أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أعظم الله لكم الأجر بمصيبة ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله بفاجعة الطف بذكرى يوم عاشوراء. يوم عاشوراء البطولة والتضحية والفداء. في أيام عاشوراء تتوشح كربلاء بل كل العراق بالسواد حزنا على الحسين وشهداء الطف صلوات الله عليهم، ويستمر الحزن مع تجدد الذكرى وتنهال الدموع أسا على مصارع آل الرسول. في يوم عاشوراء انتهكت حرمة رسول الإنسانية الذي حمل لواء التوحيد والعدل للعالم، ثم ارتدت فئة باغية ضالة مضلة استهواها الشيطان للنيل من سادات الناس بل سادات العالم. في أيام عاشوراء تتلاقى الأحزان ويطفو فوقها الحزن على الحسين عليه السلام. في أيام عاشوراء عند قراءة الموقف قراءة واعية نقرأ سيرة الأنبياء، لأن موقف عاشوراء تجسد فيه كل مواقف الأنبياء. في يوم عاشوراء ورغم المشهد المأساوي هناك حكم ومعاني وبريق يزداد جمالا يوما بعد يوم، جمال الحق والصبر على الحق، جمال الكلمة الهادفة وجمال الهدف السامي. السلام عليك يا سيد الشهداء أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. أعزتي المستمعين، مرحبا بكم، أنا محدثكم على الخفاجي وضيفي الشيخ مازن الكربلائي. نتحدث اليوم عن بعض ما يتعلق بيوم عاشوراء. مرحبا شيخ.
أهلا وسهلا بكم.
كيف حالكم؟
الحمد لله شكرا لله.
عظم الله لكم الأجر.
عظم الله أجركم جميعا.
ضيفي الكريم، لم تزل البشرية بحاجة إلى هدي السماء والسير بخطى الأنبياء إيمانا منها أنها هي التي تحقق الأهداف التي من أجلها استخلف الإنسان. هناك سمة بارزة لثورة الإمام الحسين عليه السلام، ولعل هذه السمة هي التي جعلتها ترتبط بحركة الأنبياء وتستمر ذكراها مع الزمن. ما هي هذه السمة؟
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. الواقع أن هذا السؤال يمكن الإجابة عليه من خلال جواب إجمالي معروف بين الناس وجواب تفصيلي. أما الجواب الإجمالي فهو أن السمة البارزة لقضية الحسين عليه السلام والتي جعلتها حركة ترتبط بحركة الأنبياء سلام الله عليهم، هو أن حركة الحسين، أن نهضة الحسين، أن ثورة الحسين عليه السلام استهدفت إحياء الدين، استهدفت إقامة الدين، استهدفت إحياء الإسلام بعد أن حاول الطغاة، حاول الأمويون أن يطمسوا هذا الإسلام حتى نقل عن سيد الشهداء: وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. إذن كون حركة الحسين تستهدف إحياء الدين، وكون هذه الحركة الإحيائية للدين هي نفس حركة الأنبياء، نفس هدف حركة الأنبياء، جعل هذا الترابط العميق ما بين قضية الحسين من ناحية وقضية الأنبياء من ناحية أخرى. طبعا هذا الجواب جواب إجمالي، وهو جواب في نفس الوقت جواب معلوم ومعروف عند الناس. إذا سألت عامة الناس الآن تجد أن مسألة كون الحسين ثار من أجل إحياء الدين مسألة معروفة. ربما هذه القضية لم تكن معلومة قبل قرون من الزمن، كانت المسألة العاطفية هي الطاغية هي البارزة، لكن يوما بعد آخر أصبحت قضية أن الحسين ثار من أجل إحياء الدين وإحياء شريعة سيد المرسلين قضية واضحة المعاني والمعالم، يعرفها الداني والقاصي حتى من غير الشيعة أيضا يتعرف على هذه القضية. لكن هذا الجواب الإجمالي المعروف الشائع يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تعميق، وذلك من خلال الاستناد إلى القرآن الكريم الذي تكلم عن حركة الأنبياء، الذي تكلم عن أهداف حركة الأنبياء سلام الله عليهم. وفي هذا الصدد يمكن أن يقال إن الشيء أو من أهم الأسباب التي تجعل الترابط بين الحركات التاريخية والاجتماعية، باعتبار أن حركة الأنبياء هي حركة اجتماعية تاريخية، كما أن حركة الحسين هي أيضا هي حركة تاريخية اجتماعية. من أهم أسباب ارتباط الحركات التاريخية والاجتماعية، من أهم أسباب ذلك هو وحدة الهدف. وحدة الهدف بين الحركات التاريخية تجعل الحركات التاريخية متقاربة مترابطة، حتى لو كانت هذه الحركات التاريخية متباينة زمانيا أو متباينة مكانيا، والعكس بالعكس كذلك، حتى لو كانت هذه الحركات التاريخية متقاربة زمانيا متقاربة مكانيا لكنها تختلف في الهدف، فإنها هذا الاختلاف في الهدف يجعل هناك بونا شاسعا ما بين هذه الحركات التاريخية. الحركة التاريخية والاجتماعية للأنبياء والحركة التاريخية والاجتماعية للإمام الحسين سلام الله عليه حركتان تستهدفان هدفا واحدا، وإن كان هناك بعض الفوارق الزمانية أو المكانية. هذه الوحدة في الهدف وفي الغاية وفي الغرض يجعل هذا الترابط الوثيق ما بين حركة الحسين عليه السلام وما بين حركة الأنبياء. حتى نتعرف أكثر على هذا المعنى، على هذا العنصر، على مسألة الوحدة في الهدف، إذن علينا أولا أن نذهب إلى القرآن الكريم لكي نتعرف على هدف حركة الأنبياء سلام الله عليهم ولو إجمالا، وبعد ذلك نربط كل ذلك بقضية الإمام الحسين سلام الله عليه، حتى يتجلى هذا الارتباط الوثيق واضحا بينا إلى حد كبير. أما إذا ذهبنا إلى القرآن الكريم لنتعرف على حركة الأنبياء، فهنا نطالع مجموعة من الآيات القرآنية التي تتحدث عن ذلك. مثلا عندما نذهب إلى سورة إبراهيم سلام الله عليه، نجد في بداية السورة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إذن هنا الآية القرآنية الكريمة تتحدث أن هدف حركة النبي صلى الله عليه وآله، هدف نزول القرآن على صدر النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، هو إيجاد عملية التغيير الكبرى التي يعبر عنها القرآن الكريم بعملية الإخراج من الظلمات إلى النور. هذه العملية التغييرية الكبرى التي عبر عنها القرآن الكريم أحسن تعبير هي الهدف من نزول القرآن على قلب النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العملية إخراج الناس من الظلمات إلى النور لم تكن فقط هدفا لحركة النبي ولرسالة النبي صلى الله عليه وآله، وإنما أيضا نجد أن القرآن الكريم يتحدث عن أن هذا الهدف هو هدف لأنبياء آخرين سلام الله عليهم. مثلا إذا ذهبنا إلى الآية الخامسة من نفس السورة نجد ونطالع قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. هذا أمر إلى موسى عليه السلام أن يخرج قومه من الظلمات إلى النور. إذن الإخراج من الظلمات إلى النور هو هدف للنبي صلى الله عليه وآله، هو هدف للنبي موسى عليه السلام، وهو هدف لكل الأنبياء عليهم السلام. هذا الهدف الأساسي المركزي الذي هو عملية التغيير طبعا لا بد له من وسيلة. يعني لو سأل عرفنا وعرفنا أن هدف حركة الأنبياء هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لكن كيف يتحقق هذا الهدف؟ كيف نصل إلى هذا الهدف؟ نذهب إلى آية قرآنية أخرى لكي تعرفنا بهذا الشيء الذي يمكن الأنبياء من إخراج الناس من الظلمات إلى النور. طبعا هذا لن يكون بكلمة كن الإلهية كن فيكون يخرج الناس من الظلمات إلى النور، لا بد من سبب، لا بد من وسيلة. عندما نذهب إلى الآية القرآنية المباركة 13 من سورة الشورى نطالع هذا المعنى بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، موضع الشاهد، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن هذه الوصية، هذا التعليم، إقامة الدين وعدم التفرق، هذه الوصية لم تكن حكرا على نبي من الأنبياء، وإنما هي وصية عامة لجميع الأنبياء. إذا ضممنا الآية الأولى إلى الآية الثانية أن الهدف من حركة الأنبياء إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأن إقامة الدين هدف لكل الأنبياء، نستطيع أن نصل إلى هذه النتيجة، وأنه المطلوب من الأنبياء أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور عن طريق إقامة الدين. إقامة الدين، إحياء الدين هو الوسيلة، هو الخارطة، هو الآلية التي يتمكن الأنبياء من خلالها من عملية الإخراج من الظلمات إلى النور. هذه مرحلة ثانية وخطوة ثانية في العمل. وطبعا واضح حتى لا نبتعد عن كربلاء وعن عاشوراء كثيرا، نجد أن حركة عاشوراء هي حركة تستهدف في العمق إخراج الناس من كل الظلمات التي وجدوا فيها إلى النور الذي يريده الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا واضح من خلال شعارات الإمام الحسين سلام الله عليه: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. إذن الإصلاح هو نور في مقابل الإفساد الذي هو ظلمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو نور في مقابل الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، السير بسيرة محمد صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين هو نور، وعدم السير بسيرة محمد صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين هو ظلمة. إذن الحسين سلام الله عليه يريد إخراج الناس من الظلمات إلى النور على هدي الأنبياء وعلى خط الأنبياء. كذلك حركة الحسين هي حركة لإحياء الدين، كما إن إقامة الدين وعدم التفرق يشكل هدفا لكل الأنبياء دون استثناء. الحسين عليه السلام استهدف وانطلق من أجل إقامة الدين، ومن ثم نحن نخاطبه في زيارة وارث: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. الحسين عليه السلام وارث لكل الأنبياء، ومن بين أهم ما ورثه الحسين عليه السلام من الأنبياء إنه ورث الهدف الذي استهدفه الأنبياء بإخراج الناس من الظلمات إلى النور، إنه ورث الوسيلة التي يتوسل بها الأنبياء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهو وسيلة إقامة الدين في داخل المجتمع الإنساني.
حتى إرجاع إرادتها كذلك، وشخصيتها التي ذهبت وحاول بنو أمية مسخها، أيضا إخراج الناس من العبودية إلى التحرر، أيضا هذا ضمن الهدف. ضيف الكريم، نأخذ فاصل ونعود بعده إليك وإلى الإخوة والأخوات المستمعين. إخوتي وأخواتي، هذه أرقام الإذاعة دونكم: الأرضي 325706، الأثير 07801950909، الأمنية 0760201515، وللرسائل الآسياسيل 0-7060-7.
لست أدري.
شيخ مازن، كما تفضلتم أن الذي يميز ثورة الإمام الحسين أو الأسمة البارزة التي كانت في ثورة الإمام عليه السلام هو الترابط بينها كحركة وبين حركة الأنبياء، وكما تفضلتم أنها حركة تاريخية اجتماعية. الذي يربط بينها وبين حركة الأنبياء هي وحدة الهدف، هداية الناس، إخراجهم من الظلمات إلى النور، وكذلك تخليصهم من العبودية إلى التحرر. نعم، تفضلوا.
أحسنتم. إذا أردنا أن نواصل في عملية الربط وتوضيح الوشائج التي تربط بين قضية الحسين وقضية الأنبياء، نجد أن هناك وشائج أخرى لا تقتصر على الهدف وعلى الطريق الموصل إلى الهدف، وإنما هناك شروط لا بد من توفرها من أجل تحقيق الدين. يعني حتى أعيد الكلام بشكل واضح حتى يربط المستمع، الهدف هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. كيف نصل إلى ذلك الهدف؟ نصل إلى ذلك الهدف عن طريق تحقيق الدين وإقامة الدين في الساحة الاجتماعية. طيب، الآن نفس تحقيق الدين في الساحة الاجتماعية، هل هو أمر سهل أم هو أمر صعب؟ هل هو أمر سهل يمكن أن يقام بأبسط ما يكون، أم إنه يحتاج إلى شرائط معمقة وعميقة؟ الخلاصة قبل أن أبدأ بالتفصيل، الخلاصة إن إقامة الدين في الساحة الاجتماعية هو أمر صعب مستصعب إلى حد كبير، وإنه يحتاج إلى شروط كبيرة وعميقة وصعبة، وإن قضية الحسين سلام الله عليه تقوم بأعباء توفير تلك الشروط اللازمة لإقامة الدين، بحيث لولا تلك الشروط لما أقيم هذا الدين. أما ما هي هذه الشروط؟ وكيف تقوم قضية الحسين سلام الله عليه بتوفير الشروط اللازمة لإقامة الدين أولا ومن ثم إخراج الناس من الظلمات إلى النور؟ فهذا ما يأتي تفصيله. إذا ذهبنا إلى الآية 68 من سورة المائدة، نقرأ هذا المعنى، وهذا المعنى يعرفنا بأن الدين ليس بالأمر السهل الذي يمكن أن يقام بأبسط ما يكون، وإنما من يريد أن يقيم الدين فلا بد أن يرتكز على ركيزة عميقة. يقول القرآن الكريم في الآية 68 من سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. التوراة والإنجيل تمثل الدين في ذلك الوقت على الأقل. أنتم يا أهل الكتاب إذا أردتم أن تقيموا الدين، إذا أردتم أن تقيموا التوراة والإنجيل، فلا بد أن ترتكزوا على ركيزة عميقة، إن هذه العمارة لهذا الدين عمارة كبيرة تحتاج إلى أساس متين. وأنتم يا أهل الكتاب بفعل ارتكانكم وميولكم نحو أهوائكم لا تتمكنوا من إقامة هذا الدين، لأن هذا الدين يحتاج إلى أساس متين وعميق بكل ما تعنيه الكلمة. أما ما هو هذا الأساس؟ هذا الأساس تارة يبين بشكل إجمالي وهو الإنابة إلى الله عز وجل، وتارة يبين بشكل تفصيلي وهو ما جاء في الآية 54 من سورة المائدة. لاحظوا ما هي المواصفات التي لا بد أن تتوفر حتى يتمكن مجتمع ما من إقامة الدين، بحيث إنه هذه الصفات إن توفرت في المجتمع يتمكن من إقامة الدين، وإذا لم تتوفر هذه الصفات في المجتمع لن يكون على شيء حتى يتمكن من إقامة الدين وإقامة عمارة الدين العظيمة. الآية 54 من سورة المائدة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن هذه المواصفات الست هي الصفات التي لا بد منها من أجل إقامة الدين،
أو الأسس التي يقوم عليها الدين.
أحسنتم. إذا وجد قوم يتصفون بأنهم يحبون الله عز وجل حبا عميقا يتفوق على كل حب آخر، وأيضا يحبهم الله عز وجل، وأيضا هم أذلة على المؤمنين، وهم أيضا أعز على الكافرين، وهم أيضا يجاهدون في سبيل الله، وهم أيضا لا يخافون في الله لومة لائم، إذا وجد قوم بهذه الصفات فحينئذ يمكن أن يقام الدين، يمكن لهذا المجتمع أن يقيم الدين وأن يحقق الدين في ساحة الحياة. أما إذا وجد مجتمع يحب الدنيا أكثر من حبه للدين، وبالتالي فالله عز وجل لا يحبه، وهو ذليل على الكافرين عزيزا على المؤمنين، وهو لا يجاهد في سبيل الله، وهو يخشى في الله أبسط لوم من اللائمين. فهل يمكن لهذا النسيج الاجتماعي أن ينهض بأعباء الدين وأعباء تطبيق شريعة سيد المرسلين؟ لا يمكن، لأن هذه الشريعة وهذا الدين يحتاج إلى طاقات كبرى تمكن الإنسان من إقامة الدين. وبالتالي فلدينا الآن هدف، وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولدينا طريق إلى ذلك الهدف وهو إقامة الدين، ولدينا شروط لا بد من توفرها من أجل إقامة الدين، وهذه الشروط تتمثل بهذه الصفات الست الموجودة في سورة المائدة الآية 54. أين قضية الحسين من كل ذلك؟ إن قضية الحسين تعطينا المدرسة والمنهج الذي يمكن من إنتاج الرجال الذين يتصفون بهذه الصفات الست، لأن قضية الحسين عليه السلام وواقعة عاشوراء قد أعطت نموذجا فذا فريدا في توصيف هذه الصفات. لاحظ أخي العزيز، لو قمنا بمقارنة ما بين هذه الآية القرآنية بهذه الصفات الست، وما بين واقعة عاشوراء من ناحية، وما بين حال المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ من ناحية أخرى، لوجدنا أن الأغلبية الساحقة من البشرية ومن المجتمعات الإنسانية بمنأى بعيد عن هذه الصفات الست. حب الله لهذه الفئة، حبها لله، أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم. بينما عندما نعقد المقارنة بين عاشوراء ورجال عاشوراء من ناحية، وما بين هذه الآية المباركة وهذه الصفات الست في الآية المباركة، نجد ترابطا عجيبا وأمرا عظيما. عندما نأتي إلى صفة حب هذه الفئة لله تبارك وتعالى، نجد أن حب هذه الفئة لله تبارك وتعالى قد وصل إلى القمة، قد وصل إلى الذروة، بحيث لا يتوقع الإنسان أنه إنسان يمكن أن يصل إلى هذا المستوى. حب الله تبارك وتعالى لهذه الفئة الذي يتجلى من خلال تخليد الله تبارك وتعالى. نحن كيف نتعرف على حب الله عز وجل للعاشورائيين للحسينيين؟ إن واحدة من أهم القرائن الدالة على ذلك هو هذا التخليد الإلهي لذكرى عاشوراء عبر الزمن. هذا يعبر عن حب الله تبارك وتعالى، كما أن الله عز وجل باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كما أن الله باق كذلك الله تبارك وتعالى شاء أن يبقى الجهد الذي بذل لأجل الله تبارك وتعالى، جهد عاشوراء، الطاقات التي بذلت في عاشوراء، المهج التي بذلت في عاشوراء، الدماء التي سفكت في عاشوراء، سفكت من أجل الباقي، من أجل الله تبارك وتعالى الباقي. والله تبارك وتعالى جاء يعني أراد أن تخلت هذه الدماء. أيضا الصفة الثالثة، التذلل على المؤمنين. نشاهد كيف أن الحسين سلام الله عليه يخفض الجناح ويتذلل لأصحابه لأنه من المؤمنين الصالحين، ويضع خده على خد ذلك العبد الأسود تذللا له. نجد في نفس الوقت العز على الكافرين، هذا الشعار الذي رفعه الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء هو شعار قرآني، عندما يقول: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. هذه هيهات من الذلة يقولها الحسين سلام الله عليه. يأبى الله لنا ذلك والمؤمنون. أين يأبى الله لنا ذلك؟ يأبى الله لنا ذلك في الآية 54 من سورة المائدة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. لا يمكن لله تبارك وتعالى، لا يمكن أن الله تبارك وتعالى يرضى أن يكون الحسين ذليلا على الكافرين. صفة يجاهدون في سبيل الله، لا يوجد جهاد أعظم وأروع وأكثر تفانيا من الجهاد الذي سطره العاشورائيون في عاشوراء وفي كربلاء. إذن هم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وهذه الصفة لعلها الصفة الأصعب، لأنه ما أكثر اللائمين الذين لاموا الحسين عليه السلام على خروجه إلى كربلاء، إلى خروجه إلى تلك الواقعة الفجيعة. وبالتالي نجد أن عاشوراء قد رسمت نموذجا فذا في تحقيق هذه الصفات. يعني بعبارة أخرى، إن هذه الآية القرآنية المباركة، الآية 54 من سورة المائدة، كانت بمسمع المسلمين طيلة فترة زمنية طويلة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله 50 سنة أيضا كانت هذه الآية المباركة تنتظر قوما يقومون بتجسيد هذه الصفات. طبعا كان هناك أفراد يجسدون هذه الصفات. أمير المؤمنين، أبو ذر، سلمان، عمار، هناك أفراد، لكن هؤلاء الأفراد لم يتحولوا إلى فئة، إلى مجموعة، إلى قوم، لأن الفئة هنا لا تتحدث عن أفراد وإنما تتحدث عن قوم، لأن الله عز وجل يقول من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله مو بفرد وإنما بقوم. فواقعا هذا الذي حصل، أنه خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة لم يستطع المجتمع الإسلامي أن يفرز فئة وقوما يحققون ويجسدون هذه الصفات، وهذا يشكل خللا كبيرا ويعرض الدين إلى الخطر، لأننا عرفنا أن الدين حتى يقام في ساحة المجتمع الإسلامي لا بد من شروط، ومن أهم هذه الشروط هو توفير هذه الصفات الست. فجاءت ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه لكي ترسم هذا النموذج، لكي ترسم هذا المثال، لكي ترسم هذا المثل الأعلى أمام مسمع ومرأة المسلمين عبر التاريخ. وبالتالي شكلت عاشوراء، شكلت كربلاء مدرسة يدخل الناس فيها لكي يمتصوا من القيم التي جسدتها عاشوراء. واقعا هؤلاء الذين يحيون عاشوراء في كل عام وفي كل سنة يمثلون تلاميذ المدرسة العاشورائية، تلاميذ المدرسة الحسينية، كما أن التلميذ يدخل إلى المدرسة فيمتص من مناهج هذه المدرسة ومن معلومات هذه المدرسة بشكل تدريجي، وهكذا المدارس تتكامل عبر الأجيال وعبر السنوات وعبر الفترات التاريخية. كذلك هذه الأجيال، هذه الملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين التي تدخل والتي دخلت والتي ستدخل في المدرسة الحسينية إنما تقوم بعملية امتصاص لهذه القيم، وكلما امتصت هذه الجماهير المزيد المزيد من قيم عاشوراء من الدروس التي جسدتها عاشوراء، كلما رأت الجماهير إنما بينها وما بين عاشوراء بونا شاسعا. يعني هذا الشيء أيضا لابد من لفت النظر إليهم. عادة المنهج الدرسي عندما يوضع الطالب يتمكن من هضمه خلال فترة من الزمن، إذا لم يهضمه خلال شهر أو شهرين يهضمه خلال سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، ولكن بعد مرور أكثر من 13 قرنا من استشهاد الحسين من واقعة الطف تبقى هذه الجماهير مشدودة إلى عاشوراء، ترى الفارق بينها وبين عاشوراء فارقا كبيرا. وطبعا هذا شرط أساسي للقدوة، من أهم الشروط في القدوة أن يبقى البون بين القدوة وما بين المقتدي بونا كبيرا. إذا رأى الإنسان أن ما بينه وما بين مثاله وما بين مثله الأعلى، إذا رأى أن الفارق ما بينه وبينه فارقا بسيطا فارقا صغيرا، فلا يشكل ذلك حافزا، فلا يشكل ذلك دافعا للإنسان حتى يتألق، حتى يحاكي، حتى يقلد صفات المثل الأعلى. أما إذا رأى الإنسان أن ما بين صفاته وما بين مثله الأعلى بونا شاسعا من المسافات من الفواصل، فهذا سوف يشكل حافزا كبيرا. وواقع أن هذه الجماهير عندما تدخل في عاشوراء، عندما تقارن ما بين صفاتها وما بين صفات عاشوراء، هذه المقارنة سوف تجعلها تنشد إلى عاشوراء، تنشد إلى صفات عاشوراء، تنشد إلى القيم التي جسدتها عاشوراء. وعلى ذلك نعرف إن عاشوراء، يعني نرجع مرة ثانية إلى سؤال ربط حركة عاشوراء بحركة الأنبياء، إن عاشوراء هي المصنع الذي ينتج فيه الجنود الذين يقومون بإنتاج وبتحقيق الهدف الذي حلم به الأنبياء والذي استهدفه الأنبياء. الأنبياء جاءوا لأهداف والنبوة قد ختمت ولم تتحقق هذه الأهداف بشكل تفصيلي. عاشوراء هي أكبر مصنع يقوم بصناعة الرجال الذين يقومون بتنفيذ خطط الأنبياء لأنهم يتصفون بهذه الصفات الست. وعلى ذلك نجد أن الارتباط واضح وعميق ما بين عاشوراء وما بين الأنبياء سلام الله عليهم.
أحسنتم. وكذلك نستطيع أن نقول أن من أهداف نهضة الحسين عليه السلام هي إعادة الأسس والقواعد التي يقام عليها إقامة الدين، يعني من خلال سياسة بني أمية في الإرهاب، طريق الإرهاب وطريق الإفساد للأمة، سلبوا إرادتها وقدرتها على التحرك والإدراك. الإمام سلام الله عليه في ثورته أعاد الأمة ثقتها بشخصيتها، وبالتالي تستطيع هذه الأمة أن تقيم الدين وتحقق الهدف. ضيف الكريم، نأخذ فاصل آخر ونعود بعده إليكم إن شاء الله. رأيتك أنني في ناي نوع نورا هوى من ضيه لعرش الله هما حورا
سقى أرضا بفيض دماء هبورا وأطفأ مرض قربا في القلب بمسجورا أظل العرش أم نور تجلى به راحت سلوخ الشرك تفري ومن ذا صار لي أرماح نهبا محمد أم حسين لست أدري
أخي الكريم شيخ مازن. إذن هناك سنة أيضا جرت عند الحكام عندما نقرأ الآية الكريمة التي تتحدث عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه، هذه السنة عند الحكام الذين ناهضوا الأنبياء، فهذه السنة هي الاستخفاف بإرادة الناس، وبالتالي يصبح الناس طوع إرادتهم. هنا الإمام الحسين كأنه أراد من خلال يوم عاشوراء أن يهز الناس هزة عنيفة تسحو بها ضمائرهم وتعيد لهم وعيهم وإرادتهم.
أحسنتم. الواقع أن قضية الإرادة وإحياء الإرادة في قضية عاشوراء مسألة مركزية وجوهرية، وواحدة من أهم أهداف القضية الحسينية هو إعادة ولو الحد الأدنى من إرادة الناس. طبعا في البداية لابد أن نستعرض المشاهد التي تدلل على موت الإرادة أو ضعف الإرادة في المجتمع في ذلك الوقت، مشاهد كثيرة الواقع، لكن من بين هذه المشاهد والقرائن والأدلة هو ما قاله الفرزدق الشاعر عندما التقى مع الإمام الحسين عليه السلام فقال له عن حال الناس في الكوفة: إن الناس قلوبهم معك وسيوفهم عليك. إذن هذا الإنسان تارة له جانب يميز فيه بين الحق والباطل، وهو جانب الفكر والتمييز، وفيه جانب آخر وهو جانب الإرادة، الإرادة التي تمكن الإنسان من أن يضع ما يعتقده موضع التطبيق. الذي حصل حسب هذا التوصيف الدقيق للفرزدق الشاعر، الذي حصل في مجتمع الكوفة أن هناك ازدواجية في الشخصية، أن هناك انفصام في الشخصية، أن العقل يميز بين الحق والباطل ويعرف أن الحسين على حق وأن يزيدا على باطل، ولكن الجانب يعني هذا الجانب ما به خلل، جانب التمييز لا يوجد فيه خلل، يستطيع أن يميز. تجد شعوبا أخرى هذا الجانب أيضا فيها معطل، بعض الشعوب أيضا لا تميز بين الحق والباطل. أما أهل الكوفة كانوا يعرفون، كانوا يعلمون بأن الحق مع الحسين وأن عليه السلام وأن الباطل مع يزيد وأن يزيدا على الباطل، ولكن لديهم خلل آخر، لديهم مرض آخر. يعني بعبارة أخرى، كما أن الجسم الإنساني فيه أجهزة، والمرض تارة يصيب القلب وأخرى القلب سليم ولكن المرض يصيب الكبد، وتارة ثالث يصيب الرئتين، كذلك الأجهزة النفس، هناك أجهزة نفسية في النفس الإنسانية، هناك العقل، هناك الإرادة، العقل الإنسان من خلاله يميز بين الأشياء، بين الصح والخطأ والحق والباطل، الإرادة الإنسان من خلالها يتمكن الإنسان من وضع ما يعتقده موضع التطبيق، والمرض تارة يصيب الجانب العقلي فيعجز الإنسان على التمييز بين الصح والخطأ والحق والباطل، وتارة يصيب جانب الإرادة، وتارة المرض يصيب كلا الجانبين فيكون العقل مشلولا وتكون الإرادة أيضا مشلولة. عندما نرجع إلى أهل الكوفة ومجتمع الكوفة، ومجتمع الكوفة هو مجتمع مريض، وإلا المجتمع الذي يقدم على قتل ابن بنت رسول الله، أو على الأقل على السكوت عن قتل ابن بنت رسول الله وعدم نصرة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف لا نصفه بالمجتمع المريض إن لم نصفه بالمجتمع الميت؟ إن هذا المجتمع لابد وأن يكون مجتمعا مريضا، والمرض يمكن أن نشخصه من خلال هذا التشخيص الذي قاله الفرزدق الشاعر: الناس قلوبهم معك وسيوفهم عليك. الناس لهم عقول يتمكنون من خلالها أن يميزوا بينك وبين يزيد، أن الحسين على حق وأن يزيد على باطل، ولكن لديهم خلل في الجانب الآخر، جانب الإرادات. هذه الإرادات لا تتمكن من أن تضع ما تعتقده موضوع التطبيق، ترى أن الحق مع الحسين، ولكنها لضعف إرادتها تجعل السيف في وجه الحسين سلام الله عليه.
يعني لم يكن الناس يعيشون حالة ضبابية
أبدا، الأمور واضحة إلى أبعد الحدود،
وإنما مسلوبي الإرادة،
مسلوبي الإرادة. وهذا سلب الإرادة طبعا جاء بعد عملية تدجين وترويض ممنهج طيلة عقدين من الزمن. هذان العقدان من الزمن الذي تولى فيها معاوية السلطة من سنة 41 للهجرة إلى سنة 61 للهجرة، معاوية ويزيد، الواقع أن هذه الفترة بذلت جهود هائلة على مستوى التكثيف الإعلامي، على مستوى الترغيب، على مستوى الترهيب، على مستوى الإفساد، على مستوى شراء الذمم، بذلت جهود هائلة من أجل أن تموت إرادة الأمة. هنا يمكن أن نعطي مشاهد أخرى لموت إرادة الأمة. نفس واقعة الطف دليل دامغ على أن هذه الأمة ذات ضمير ميت وإرادة ميتة، وإلا هل يمكن لأمة تملك الإرادة الحية وتملك الضمير الحي تقوم بعشر ما قامت به تلك الأمة في عاشوراء، من قتل الأطفال، من ذبح الأطفال، من دوس أضلاع المعصوم سلام الله عليه بسنابك الخير، من كل هذه الفاجعة العاشورائية؟ يعني بعبارة أخرى، الحسين عليه السلام عرى المجتمع، هذا المجتمع الذي كان ربما يقنع نفسه بأنه مجتمع متدين، أو بأنه مجتمع يصلي، أو بأنه مجتمع على جادة الحق وعلى جادة الإسلام. الحسين سلام الله عليه قام بتعرية الجميع، لم تقتصر عملية التعرية والفضح على مستوى السلطة الحاكمة التي سلب الحسين عليه السلام بثورته ونهضته الشرعية منها، وإنما الحسين عليه السلام أيضا عرى ذلك المجتمع، جعل المجتمع أمام المرآة. أحيانا المجتمع والإنسان يحتاج إلى مرآة يرى نفسه فيها. الحسين عليه السلام من خلال هذه الواقعة، من خلال تلك المشاهد الفظيعة، الحسين عليه السلام جعل ذلك المجتمع أمام واقعه. وطبعا هذه الخطوة الأولى للإصلاح، الخطوة الأولى للإصلاح أن الإنسان يعترف بأخطائه. أما إذا المجتمع كان هو أسوأ المجتمع وفي نفس الوقت يعتقد بأنه أحسن المجتمعات، كيف يمكن لهذا المجتمع أن يعالج؟
وكأنه الإمام الحسين عليه السلام عند موقفه هذا الصعب، كأنه إذا لم يكن هناك موقف صعب في يوم عاشوراء سوف لن يتغير مجرى التاريخ. لابد من موقف صعب حتى نحصل على نتائج كبيرة. فمن خلال الموقف الصعب الذي لم نزل نشعر به في يوم عاشوراء، الإمام الحسين عليه السلام ومن خلال تضحياته الكثيرة استطاع أن يبقي ليوم عاشوراء هذه الذكرى.
أحسنتم. هذا الموقف الصعب واقعا يمكن التعبير عنه بالصدمة. يقال إن الأطباء الإنسان إذا يعني توقف قلبه ولكن عقله يعمل، دماغه يعني يعمل بشكل صحيح لكن قلبه يتوقف، فحينئذ يوجهون له صدمة عنيفة كهربائية حتى يمكن لهذا القلب أن ينبض من جديد. الواقع أن الأمة الإسلامية كانت في سير نحو الموت، المسلمون عموما. لأنه لماذا في سير نحو الموت؟ لأن الإسلام يعني هناك أركان، هناك النظام الاجتماعي الذي أسسه النبي صلى الله عليه وآله وقد تمت مصادرته بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك الأمة الإسلامية واقعا كانت في صدد الموت النهائي، كانت في حالة موت سريري كالإنسان الذي عقله يعمل وقلبه يتوقف. إذا العقل يعمل والقلب يتوقف فترة قصيرة، إذا لم يعمل علاج ما لهذا الإنسان فإن الإنسان سيموت وينتهي. الأمة الإسلامية كانت في عملية الإنعاش، وإلا واقعا لو لم تكن الأمة الإسلامية في صالة الإنعاش وفي غرفة الإنعاش لما قام الحسين بما قام به. ما قام به الحسين عليه السلام ليس أمرا عاديا، أن يعرض المعصوم إلى ذلك القتل، أن يعرض أطفال المعصوم إلى تلك القتل البشعة، أن تعرض نساء المعصوم إلى عملية السبي. هذه العملية ما كان يمكن أن تحصل فيما لو كانت الأمة بمنع عن صالة الإنعاش أو عن غرفة الإنعاش. قيام المعصوم بما قام به من جلب النساء، من تعريض الأطفال للقتل، هذا يعني أن هناك خطرا عميقا كبيرا خطيرا يستحق هذا الخطر أن يقوم المعصوم بكل ما قام به. وهذا يعني أن القضية تحتاج إلى عمل صادم، إلى القيام بصدمة عنيفة، لأن كل العلاجات الأخرى كان قد جربت خلال 73 سنة، يعني من يوم البعثة النبوية صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم قتل الحسين واستشهاد الحسين عليه السلام. كل الأساليب التي يمكن من خلالها أن تعالج هذه الأمة، أن تعالج أمراض هذه الأمة، عسى ولعل إن هذه الأمراض تعالج. أمير المؤمنين أمير البلاغة والبيان والفصاحة، تكلم بكل تلك الخطب البيانية الرائعة من أجل أن يدخل الهدى في قلوب الناس، فلم يدخل الهدى لأن قلوب الناس أو قلوب الأغلب من الناس كانت تأبى عن ذلك. فبالتالي العلاجات العادية المتعارفة لم تكن علاجات ناجعة، وإنما المطلوب عمل صعب كما عبرتم، المطلوب علاج يشكل صدمة عنيفة لهذه الإرادة، عسى ولعل هذه الإرادة تنطلق. والواقع أننا إذا أردنا أن نتعرف على هذه الصدمة وأثر هذه الصدمة، لنقارن ما بين أخلاقية الأمة قبل ثورة الحسين عليه السلام بقليل، وما بين أخلاقية الأمة بعد ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه. أخلاقية الأمة قبل ثورة الحسين عليه السلام وقبيل ثورة الحسين وأثناء ثورة الحسين هي تلك الأخلاقية التي تسمح لنفسها بقطع أصبع المعصوم من أجل أن تحصل على خاتمه، تلك الأخلاقية التي تسمح لنفسها بذبح رضيع المعصوم من الوريد إلى الوريد. لكن انظر إلى أخلاقية الأمة بعد ثورة الإمام الحسين، تجد أن 4000 فدائي من التوابين يجتمعون في قبر الحسين عليه السلام، عند ضريح الحسين عليه السلام، بعد 3 سنوات في سنة 64 للهجرة تنطلق حركة التوابين، وحركة التوابين حركة استشهادية، يعني لم تكن حركة تستهدف نصرا أو تستهدف يعني تحقيق منجز معين، وإنما هي حركة تستهدف التكفير عما ارتكب من أخطاء ومن ذنوب بجراء السكوت عن قتل الحسين سلام الله. 4000 شخص، الحسين المعصوم في 61 للهجرة ينادي بأعلى صوته: ألا من ناصر ينصرنا، ألا من يعين يعيننا، ولا يحصل إلا على 70 أو أكثر بقليل من الأنفار بعد 3 سنوات والمعصوم غير موجود. مع ذلك تجد أن هناك 4000 شخص فقط في حركة التوابين ينطلقون، وليس فقط حركة التوابين، حركة المختار، حركة الحسين بن علي صاحب فك، حركة زيد بن علي، حركة يحيى بن زيد، حركة الحسنيين، جرت ثورات هائلة حتى توالت هذه الثورات وأسقطت عروش الأمويين. وإلا أنا أؤكد لك، لولا ما قام به الحسين عليه السلام لظلت سلطة بني أمية قرون وربما آلاف السنين. يعني سلطة الأمويين بعد كل الذي قام به الحسين هي لا زالت موجودة في حفيدتها السلفية أو الوهابية، فما بالك لو أن الحسين عليه السلام لم يقوم بما قام به. وبالتالي فإن الحسين عليه السلام قد وجه صدمة عنيفة لضمير الأمة، لإرادة الأمة، وهذا معطى عملي. احنا في حياتنا العملية كذلك، ليس دائما الأمراض تعالج بالطرق التقليدية المتعارفة، الكثير من الأمراض لا تعالج إلا من خلال صدمة عنيفة توجه إلى ذلك الإنسان. أيضا لا بد من الإشارة إلى شيء يعني مربوط بقضية الإرادة. واقعا أنه حركة التغيير التي قام بها الإمام الحسين عليه السلام يمكن أن تفهم من خلال المقطع القرآني في سورة الرعد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحسين عليه السلام انطلق لتغيير واقع القوم من واقع الإفساد إلى واقع الصلاح، من واقع عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل النهي عن المعروف والأمر بالمنكر إلى واقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انطلق إلى التغيير الواقعي. وبحسب منطق القرآن الكريم التغيير الخارجي لا يحصل إلا إذا تحقق تغيير نفسي. والنفس الإنسانية مكونة من جزئين: من الجانب الفكري الذي ذكرنا أنه يميز بين الحق والباطل والصح والخطأ، والجانب الثاني هو جانب الإرادة الذي يتمكن من خلال الإرادة أن يضع ما يعتقده موضع التطبيق. والحسين عليه السلام شخص أن المرض الذي كان يصيب الأمة، الذي كان قد أصاب الأمة، هو مرض انطلق إلى الجانب الإرادي، ولذلك كان العلاج الحسيني منسجما مع هذا المرض، متوائما مع هذا المرض. يعني بعبارة أخرى، لماذا لم يقوم الحسين عليه السلام بما قام به أمير المؤمنين أو الإمام الحسن عليه السلام؟ هذه إشكالية يعني تطرح ويمكن أن تعالج من خلال هذا المدخل. والسبب في ذلك أن المرض الذي ابتليت به الأمة في زمن الإمام الحسن والإمام أمير المؤمنين يختلف عن المرض الذي ابتليت فيه الأمة في زمن الإمام الحسين، ومن هنا كان العلاج الحسيني للمرض يختلف عن العلاج الحسني العلوي للمرض. لا لأن نفترض الذوق الحسيني يختلف عن الذوق الحسني، أو لا لأن يعني البعض ربما يخطئ ويتوهم ويتصور أن الإمام الحسين عليه السلام إمام ثوري ويحمل الثورة في نفسه، بينما الإمام الحسن سلام الله عليه يبتعد عن الثورة ويبتعد عن الأساليب الثورية وما شابه ذلك. الواقع المسألة ليست هكذا، لا يوجد هناك ذوق حسيني وذوق حسني، وإنما المسألة مسألة اختلاف الظروف، المسألة مسألة اختلاف الأمراض. لو أن الإمام الحسن كان في زمن الإمام الحسين لقام الإمام الحسن بنفس ما قام به الإمام الحسين، ولو أن الإمام الحسين كان هو الإمام الظاهر في زمن الإمام الحسن سلام الله عليه لقام بنفس الصلح الذي قام به الإمام الحسن سلام الله عليه، بل لو أن كل الأئمة كانوا في زمن الإمام الحسين لقاموا بما قام به الإمام الحسين، لو أن الإمام الجواد في زمن الإمام الحسين لقام بنفس ما قام به الإمام الحسين، لو أن الإمام العسكري كان في زمن الإمام الحسين لقام بنفس ما قام به الإمام الحسين سلام الله عليه. وبالتالي واقعا فإن مرض الأمة في زمن الإمام الحسن يختلف عن مرض الأمة في زمن الإمام الحسين. مرض الأمة في زمن الإمام الحسن لم يكن مرض فقدان الإرادة، إرادة الأمة في زمن الإمام الحسن وفي زمن الإمام أمير المؤمنين كانت إرادة قوية، إرادة تتمكن من القيام بحرب الجمل، إرادة تتمكن من التصدي لمعاوية في حرب صفين، إرادة تتمكن من القيام بمعركة النهروان مع الخوارج،
وكذلك كان نزاع تأويل.
أحسنتم.
لكن في زمن الإمام الحسين عليه السلام اختلف الأمر، سلبت إرادة الأمة.
أحسنتم. وبالتالي يعني هذا الذي حصل، أنه الأمة كانت في زمن الإمام الحسن والإمام أمير المؤمنين مصاب بمرض الشك ومرض العجز عن التمييز بين الحق والباطل. بعد 20 سنة شفيت الأمة من مرض الشك، شفيت الأمة من مرض الفكر، ولكنها أصيبت بمرض آخر وهو مرض فقدان الإرادة. وبالتالي نحن نحصل على هذا المعطى العملي، أنه كلما كانت الأمة مصابة بمرض فقدان الإرادة فلا بد أن يكون العلاج لهذا المرض هو علاج حسيني عن طريق النهضة كنهضة الإمام الحسين، وكلما كان المرض في الأمة يتمثل بفقدان التمييز وبمرض فقدان التمييز بين الحق والباطل كلما كان العلاج علاجا آخر غير العلاج الحسيني،
ولا بد من تضحيات لأجل إعادة إرادة الأمة. شيخي الكريم، نأخذ فاصل آخر ونعود إن شاء الله إليكم.
هوى من كان للأفلاك ميزانا وعين الواح يتجري الدم عهدتنا على من عالج الآجا وحيدا صار للتوحيد برهانا نداء من تخوم اللوح دعوة ينادي قبل صدرك رضى
أخوتي وأخواتي الأكارم، وصلتنا هذه الرسالة. شيخ مازن تقول: نرجو توضيح وراثة الإمام الحسين عليه السلام لنبينا آدم عليه السلام، مأجورين.
أحسنتم. الواقع يعني لعل من أهم العناصر التي تربط ما بين الحسين عليه السلام وآدم عليه السلام يمكن أن نفهمها من خلال الآية القرآنية في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية القرآنية الرائعة التي توضح لنا عملية الاستخلاف الرباني للإنسان على الأرض، يمكن أن ترينا ربطا عميقا ما بين قضية آدم، ما بين آدم عليه السلام من ناحية وما بين الحسين عليه السلام من ناحية أخرى. لنأتي إلى الآية: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طبعا في ذلك الوقت يعني كان آدم عليه السلام هو الموجود، وأما أبناء آدم فلم يكونوا موجودين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني الملائكة هنا استفهموا، طبعا هذا الاستفهام ليس استفهام اعتراض وإنما استفهام استعلام، يريدون أن يعلموا الحكمة من وراء ذلك. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني هؤلاء نظروا إلى هذا الإنسان، ربما رأوا أن فيه قوة شهوية وقوة غضبية، وهذه القوة الشهوية والغضبية يمكن أن تدفعه إلى الإفساد وسفك الدماء، فاستفهموا. فماذا قال الله عز وجل؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني هذا الإنسان صحيح هو يملك قوة شهوية وغضبية، ويمكن أن تجر هذه القوة الشهوية والغضبية إلى الانحراف، إلى الإفساد وسفك الدماء، ولكن هذا الإنسان لو أخضع للتربية، هذا الإنسان لو أخضع لعملية تربية الأنبياء، فإن هذا الإنسان سوف يصل إلى مرحلة يتفوق حتى على الملائكة. المهم أن آدم عليه السلام كان هو الخليفة رقم واحد على هذه الأرض. الآن نأتي إلى الحسين سلام الله عليه. واقعا أن الحسين عليه السلام قام بهذه النهضة، بهذه الثورة، لإعادة مسار الخلافة إلى وضعها الطبيعي. يعني هناك مسار خلافة، هناك مشروع رباني للخلافة الربانية، هناك مشروع رباني للاستخلاف بدأ بآدم ويستمر هذا المشروع إلى يوم القيامة. وتارة هذا المشروع يسير على صراط مستقيم، وتارة تأتي أهواء وتأتي عوامل تبعد هذا المشروع عن مساره الطبيعي، فيدخل في الإفساد وسفك الدماء. وهذا ما حصل في أيام الأمويين. الأمويون قاموا بحرف مسار الخلافة عن وضعها الطبيعي، فجاء الحسين سلام الله عليه من أجل أن يعيد مسار الاستخلاف الرباني إلى وضعها الطبيعي. فالحسين عليه السلام هو وارث الاستخلاف الرباني من آدم سلام الله عليه. وواضح طبعا في قضية أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الحسين عليه السلام عبر هذه الواقعة تجسدت تبوءة الملائكة بالإفساد وسفك الدماء بأفظع ما يكون في واقعة الطف. إن هذا الإنسان فعلا إذا ابتعد عن خط الهدي الرباني، عن تربية الأنبياء، يمكن أن يبلغ به الإفساد وسفك الدماء إلى هذا المستوى الذي رأيناه في عاشوراء. وإلا واقعا ما قام به الأمويون في عاشوراء هي كتلة من الإفساد وسفك الدماء، حتى يعني قاموا بسفك تلك الدماء العزيزة الشريفة الطاهرة في عاشوراء. فكأن الحسين سلام الله عليه قد قرع جرس الإنذار في أسماع المسلمين، إن هؤلاء الأمويين الذين قاموا بهذه الفعلة قد ابتعدوا عن مسار خط الخلافة، وإن الطريق الوحيد للمسلمين من أجل أن يعيدوا مسار الخلافة إلى وضعها الطبيعي هو أن يهتدوا بهدي الحسين عليه السلام.
أحسنتم شيخ، ما زل لازلنا في وحدة الهدف بين حركة الأنبياء وحركة يوم الطف، حركة سيد الشهداء.
أحسنتم،
هل عندكم شيء آخر؟
أحسنتم، هي واقعا قضية وحدة الهدف،
والكلام طويل طبعا.
أحسن، الكلام طويل. قضية وحدة الهدف كلام كثير حولها، لأنه الهدف الذي انطلق الإمام الحسين من أجله يتحد مع الأنبياء في أكثر من صعيد، يتحد مع الأنبياء في مسألة العدل والقصد. هدف الأنبياء هو تحقيق القسط والعدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن هدف حركة الأنبياء هو أن يقوم الناس بالقسط، وحركة الإمام الحسين سلام الله عليه أيضا أن يقوم الناس بالقسط. حركة الأنبياء تستهدف وحدة المجتمع الإنساني، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. حركة الأنبياء في مقابل حركة الفراعنة، حركة الفراعنة تستهدف تمزيق المجتمع، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، فرعون يمزق المجتمع. أما الأنبياء يأتون لكي يوحدوا المجتمع، يجعل المجتمع وحدة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا. حركة الحسين عليه السلام أيضا جاءت وانطلقت من أجل تحقيق الوحدة في داخل الساحة الاجتماعية. نجد أن الناس في هذا الوقت كمثال بسيط على اختلاف قومياتهم، على اختلاف عشائرهم، على اختلاف أوطانهم، على اختلاف مدنهم، على اختلاف مذاقهم، على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية، الحسين عليه السلام يوحد ما بين جميع هؤلاء. إذن هذا أيضا هدف آخر، قضية الإصلاح. الإصلاح أيضا واحدة من أهم أهداف حركة الأنبياء سلام الله عليهم، والحسين أيضا شعاره الإصلاح.
إذن المشاهد الجمالية كثيرة في ثورة الإمام الحسين عليه السلام، ولعل أجملها هي ارتباطها بحركة الأنبياء. لا يعتقد البعض أن ما قام به الإمام الحسين عليه السلام أنه كان يطلب فتحا عسكريا. يعني لو كان الموضوع الفتح العسكري لانتهى بالنصر أو الهزيمة، ولكن الذي كان يطلبه الإمام الحسين عليه السلام هو الفتح الذي نجني ثمراته اليوم من خلال هذه الطاقات الهائلة التي تتفجر عاطفة. وليس فقط يعني الموقف يتحدد بالعاطفة فقط، لو كان أيضا فقط في حدود العاطفة أيضا لانتهت مع المأساة، ولكن هذا الموقف العاطفي وراءه كم هائل من المعاني، لأنه مرتبط بموقف كبير جدا. الإمام الحسين عليه السلام استطاع من خلال هذه الهزة التي حدثت في يوم عاشوراء أن يحرر الناس من العبودية، وكذلك يخرجهم من الظلمات إلى النور سلام الله عليه. شيخ مازن نشكركم على هذا الحديث، وإن شاء الله نتواصل معكم
إن شاء الله
في حلقات مقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونشكركم كما نشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الداري وثار الله يا إمامي، أنت الداري وثار الله يا إمامي، أنت الداري وثار الله يا إمامي، أنت الداري وثار الله يا إمامي. أقول أنا عشقت نهج الإمامة، تشب من كل كتب نار الملامة، صحت كل واحد ودينه وغرامة، صحت كل واحد ودينه وغرامة، وأنا سبط النبي ديني وغرامي، وأنا سبط النبي ديني وغرامي. يعشقون الغواني على الذوايب، يبيعون الهن الحب والمواهب، عليهم ما حد يلوم ويعاتب، عليهم ما حد يلوم ويعاتب. أريد ما سمع يسمع كلامي، أريد ما سمع يسمع كلامي، أنت ثاري.